بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفرائض قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الحديث المتفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله وابن حبه والأمير الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته وأنفذ جيشه أبو بكر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. هذا أصل من ضمن أحاديث الأصول في الفرائض، والفرائض مدارها على ثلاث آيات من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من أبيه به وأرحم بالعبد من نفسه بنفسه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي الأولاد، فهذه الآية فيها ميراث الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين وميراث الإخوة والأخوات والأبناء والبنات. ميراث الإخوة والأخوات يأتي في آخر السورة في آية الكلالة بنظير ذلك. وهذه الآية صار يعترض عليها الكفار ويرون أن القسمة للذكر والأنثى سواء، لا يفضل الذكر على الأنثى، وأهل العلم يعتبرون هذا القول زندقة ومعارضة لدين الله، وأنه لا يجوز لمسلم أن يرد حكم الله ويضاد حكم الله. هذا ردة، كونه يقول إن هذه الآية لا تطبق، وإنما المرأة ترث مثل أخيها والأب يورث البنت والابن سواء. نعم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالذكر عليه تكاليف كثيرة وشؤون كثيرة، وهو صاحب الحمى، وهو كذلك صاحب العاقلة. المرأة ما تعطي ليست هي من العاقلة، ما تحسب، ما هي من شأن العاقلة، الذي يعني إذا حصل قتل خطأ يدفعه، وهو صاحب الرعاية كلكم راعي مسؤول عن رعيته. ما والمرأة مرعية في سائر مراحلها، عند أبيها، عند زوجها، عند أبنائها. ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. فإذا اعتراضهم ليس في موضعه، لا شرعا ولا عقلا، ولا عقلا. والرجل هو الذي يدفع المهر، والرجل هو الذي يعتني عليه شؤون الضيافة، والرجل هو الذي يتولى أمور العقيقة، والذي وهكذا يشعينه هو قيام الرجال قوام على النساء. لما كان هذا هو الشأن فجعل الله عز وجل للرجل حظين وللمرأة حظ واحد، وهذا أحد الخمسة الأمور التي المرأة تكون فيها على النصف من الرجل. ذكرها ابن القيم يعطينا باللزاد في زاد المعاد في باب مركب النبي صلى الله عليه وسلم في المجلد في أول شيء من الزاد، المواضع التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، خمسة مواضع منها الإرث. ساق عن أبي أمامة رضي الله عنه أيما امرئ أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو عضوين منهما عضوا منهم. وقال هذا حديث صحيح الترمذي صححه وكذلك أيضا المحقق صحيح بشواهده. فقال ابن القيم وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين. فكان أكثر عتقاء صلى الله عليه وسلم من العبيد وهذا أحد المواضع الخمسة صفحة 154 جلد الأول من زاد المعاد تحت مراكب النبي صلى الله عليه وسلم هديه في الركوب تحت هديه في الركوب. وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر. والثاني العقيقة فإنه عن الأنثى شاه وعن الذكر شاتان عند الجمهور وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث الشهادة فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل. والرابع الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والخامس الدية. خمس مواضع تكون المرأة فيها على النصف من الرجل. نظمها أخونا فتح القدسي فقال شهادة عقيقة زد إرثى عتق وعقل ناصفتنا الأنثى في بيت واحد. شهادة عقيقة زد إرثى عتق وعقل ناصفتنا الأنثى أي على النصف منا في بيت واحد. جيد من حفظ البيت. شهادة عقيقة زد إرثى عتق وعقل العقل هدية عتق وعقل ناصفتنا الأنثى صفحة 154 في صفحة 154 من زاد المعاد المجلد الأول. من يعيد الفائدة على النصف من الرجل في كم مواضع؟ نعم خمسة. العتق الإرث والشهادة رجل وامرأتان من ترضون من الشهادة والدية والمرأة لها نصف دية الرجل والعقيقة. قد ذكرت الميراث شهادة عقيقة زد إرثى عتق وعقل عتق والميراث العقل الدية ناصفتنا الأنثى. اكتب البيت هنا على هذا الحاشية للذكر مثل حظ الأنثى فإن كنا نساء فوق اثنتين. وقوله فوق اثنتين يقصد يعنى به الاثنتان فما فوق على الراجح لتوريث النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع أو بعض الصحابة ورثهما الثلثين ورث النبي صلى الله عليه وسلم الثلثين للبنتين. فبينت السنة القرآن فوق اثنتين أي الاثنتان فما فوق جمع يعتبر. فإن كنا نساء فوق اثنتين أي بغير إخوة يعصبونهن فلهما الثلثان مما ترك والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع الاثنتان فما فوق فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه الآن في الأبناء والبنات إن كانوا مشتركين ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن فردت البنات بغير ذكور ما له إلا بنات لهما الثلثان وبقي التركة للوراث الآخرين. فيأخذ بناته الاثنتان فما فوق ثلثا تركته من كل ماشية ورازية ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة ما له إلا بنت واحدة أخذت النصف والباقي للوارثين الآخرين إما يعني الآخرين تأخذ النصف فقط إن كان لها النصف. انتهى ميراث الأبناء الذكور والإناث. ميراث البنات ما زاد أن واحدة فأكثر. ميراث البنت الواحدة النصف. ولأبويه انتقل هذا الآن يعني للفروع أخذ ميراث الفروع البنات وبنات البنات وبنات وهكذا. ثم يأتي في الآية ميراث الأصول ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا مات وترك ولدا المورث ترك ولدا ذكر أو أنثى صغير أو كبير ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا حتى ولو ما ليس من هذه من يعني من امرأة أخرى هم ولده حتى ولو ابن زنا تستلحقه على الصحيح. نعم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. أبوه يأخذ سدس تركته وأمه تأخذ تركة سدس من تركته السدس، فله 6 مليون مثلا. أمه تأخذ مليون وأبوه يأخذ مليون، يبقى 4 ملايين للولد ولبقية الوراث. هذا هو السدس لكل واحد من السدس إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه الأب والأم، ورثه فلأمه الثلث، لأمه الثلث، ويبقى بقية التركة للأب عصبة، ينتقل الأب في هذا الحال إلى أن يأخذ المال كاملا عصبة. إذا ألحقنا الأم بالثلث وعطيناها الثلث، والصحيح ثلث المال وليس ثلث الباقي، ما بقي للأب. يعني إذا أعطيناها الثلث، ثلث تركته، له 3 ملايين، تأخذ الأم مليونا ثلث ماله، وبقية والبقية للأب تعصيبا تعصيبا. ما ذكر الله الأب لأنه سيأخذ الباقي كله، كان له لأبويه لكل واحد من السدس. ثم قال فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث. انتهى ميراث الأصول في هذه الآية، يعني مثل الأب والأم. ثم يأتي إلى الحواشي في الآية لها ورثه فلأمه، إن كان له إخوة فلكل، فإن كان له إخوة ولأبويه لكل واحد منه ثم ترك، إن كان له ولد وإن لم يكن له ورثه أبواه فلأمه، إن كان له إخوة فلأمه السدس. المتوفى له إخوة حجبوها من ثلثها إلى السدس، يبقى لها السدس فقط، والأب يكون وارثا بالعصبة ما يحجب مع وجود الإخوة، هو يحجبهم ما يحجبونه. كان فلأمه السدس. بعدها الآية الثانية، هذه الآية يعني اجتمع فيها الفروع والأصول والحواشي، وكل مسألة تحتها مسائل تدخل تحتها. يأتي بعد ذلك ميراث السبب الآخر بالزواج، فإن الأسباب الوراثة 3، أسباب ميراث الوراء 3، كل يفيد ربه أي صاحبه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، لا سبب أنه يعني تبناه، ولا سبب الرضاعة، ولا سبب الهجرة، ولا سبب المعاخاة القديمة، ولا سبب كذلك أيضا شيء من ذلك، ما بعدها سبب على الصحيح. الأسباب المجمع عليها 3، أسباب التوارث، النكاح سيأتي في الآيات الأخرى، والولاء أيضا سيأتي في الأدلة الأخرى، والنسب تقدم بعضه في هذه الآية. فبلا خلاف بين أهل العلم أن الوراثة بـ3 أسباب، لا يدخل أحد الميراث إلا بواحد منها، نكاح وولاء ونسب سبب من هذه الأسباب. والسبب الآخر أيضا الإسلام، ذكر الإسلام، اشترط أيضا يضاف إلى ذلك الإسلام، أنه أن يكون مسلما، لكن هذا ذكروها في الأركان الأخرى، تحقق حياة الوارث، وتحقق موت المورث، وتحقق التركة ووجود تركة موروثة قلت أو كثرت. لا يحصل ميراث إلا بهذه الأمور الثلاثة. زادوا رابعا وإسلام، وأن يكون دين الوارث والمورث واحد وهو الإسلام أو الملة الأخرى. فإذا اختلف دين الوارث أو المورث، كأن يكون هذا مسلم أو هذا وهذا كافر، لا يتوارثان أهل ملتين شتى، ملة إسلام وكفر. أما الكفر فكله ملة واحدة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لا يتوارث أهل ملتين شتى، المقصود ملة إسلام وكفر كما بين في هذا الحديث، لأن الكفر ملة واحدة وإن تعددت طرقه، كذا جاء في الحديث وهو الأصل في المسألة. ومما يؤيد هذا القول قول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فاعتبر ملة الكفر واحدة، ما قال ملة لهم، وهم يهود نصارى، هذا لهم إلا وهذا لهم إلا. ومما يؤيد هذا القول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى قوله لكم دينكم ولي دين، فالكفار كلهم دينهم واحد. ومما يؤيد هذا القول قول الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فتنة في الأرض وفساد كبير. فهم شأنهم واحد. فهذا هذه مرجحات القول بأن الكفار يهوديهم نصرانيهم مجوسيهم وثنيهم كلهم يتوارثون من بعضهم. لو مات هذا الرجل هو يهودي وابن نصراني يرث منه، هذا يهودي وابن مجوسي هكذا يتوارث منه. وأنه لا توارث بين مسلم وكافر، حتى الكتابية تزوجها لا يرثها ولا ترثه، حتى الكتابية إن تزوجها. والكفار يرث بعضهم بعضا للأدلة السابقة، وسيأتي هذا من شرح هذا الحديث الذي نحن في صدده. وقوله لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، سواء كان كفرا أصليا أو ردة. حتى على الصحيح تارك الصلاة، ابنك تارك الصلاة ما يرثك، أو الأب تارك الصلاة ما يرث ابنه. ووَمِنْ موانع الإرث أيضا القتل، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق، الرقيق لا يرث سيده، وقتل، القتل القاتل لا يرث من قتله. الجمهور يرون حتى ولو قتله خطأ، الصواب خلاف ذلك، أن الخطأ ربما تأخذنا إن نسينا واخطأنا قال قد فعلت، بعضهم دعاها إجماعا، الصواب خلاف ذلك، هذا في العمد خاصة. نعم. واختلاف الدين لهذا الحديث: رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك اليقيني، مبني على مثل هذا الحديث لا يرث المسلم الكافر. وقوله واختلاف ديني أي اختلاف ملة كفر إسلام، لا يرث المسلم الكافر وكان مسلم. أما اختلاف أديانهم ما لنا شأن منهم، يتوارثون كلهم. طيب، قد يقول قائل الكافر التارك الصلاة ما اختلف دينه، ما زال يقول لا إله إلا الله، يقول أنه اختلف دينه فإن هذا لا ينفعه. والمنافق الاعتقاد اختلف دينه وإن قالها لا يرث من مورثه، منافق الاعتقادي لا يرث وإن كان يظهر ذلك، يظهر الإسلام ما لا يرث من إذا علم وأظهر ذلك وصار زنديقا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وقد ذكر أهل العلم اتفاقا أيضا على أنه إن أسلم قبل قسمة التركة فقد ظفر بتركته، مات مورثه وكافر، فعلم أنه إن بقي على كفر حرم الميراث فأسلم، حتى ولو في الظاهر قال لا إله إلا الله ثم أنه أحرز تركته، فإن أسلم بعد قسمة التركة ليس له شيء. ونظير ذلك لو أنه مات مورثه مسلم ثم بعد موت مورثه وقبل قسمة التركة ارتد عن دين الإسلام وكفر بالله، حرم، لا ينفعه أن مورثه مات وهو مسلم، حرم قبل قسمة التركة ما يعطى إلا أن يتوب ويراجع إسلامه قبل قسمتها، وهذا نقل عليه الاتفاق وهو متعلق بهذا الحديث. الآية التي تليها أو الآيتان إن شاء الله في حينها، لأن الكلام يتعب وإذا حصل تعب يحصل فتور. إلهنا بارك الله فيكم.